إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، كيف تتقي الله عز وجل؟ هذا باب شريف وقصر منيف لا يدخل فيه إلا النفوس الأبية التي لا ترضى بالدون ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. والمؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب، ولا خير في من إذا أمر لا يأتمر، وإذا زجر لا ينزجر. فكيف نصل إلى تقوى الله عز وجل بعد أن عرفنا شرف التقوى؟ هناك خمسة أسباب توصل بإذن الله تعالى إلى تقوى الله عز وجل. السبب الأول محبة لله عز وجل تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. السبب الثاني أن يستشعر العبد مراقبة الله عز وجل، وأن يحس باطلاع الله عز وجل على قلبه. السبب الثالث أن يدرس ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. السبب الرابع أن تتدرب كيف تخالف هواك وتطيع مولاك. السبب الخامس أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده، وأن تحذر من وساوسه ودسائسه. أما السبب الأول فهو محبة الله عز وجل، وإن كانت المحبة يعني غاية، إلا أن العبد إذا وصل إلى محبة الله عز وجل فلا شك أن هذا يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى مراقبة الله عز وجل. فما هي الأسباب الموصلة لتقوى الله عز وجل؟ من ذلك معرفة أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل وصفاته، وتقلب القلب في رياض معانيها. فإن العبد إذا عرف ربه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإلهيته وربوبيته، فإنه لا شك يزداد حبا لله عز وجل. فأعرف الناس لله عز وجل أكثرهم حبا لله عز وجل، وأكثرهم خشية من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. من ذلك أن يتدبر العبد نعم الله عز وجل عليه: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما تدبر العبد نعم الله عز وجل عليه فإنه لا شك يزداد حبا لله عز وجل، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. من ذلك الخلوة بالله عز وجل في وقت الإذن العام والنزول الإلهي في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فالخلوة بالله عز وجل في هذا الوقت مما يزيد العبد حبا لله عز وجل ومراقبة لله عز وجل. من ذلك قراءة القرآن بالتدبر والتفكر في معانيه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا من أسباب محبة الله عز وجل التفكر في مخلوقات الله عز وجل، فإن معرفة يعني عظمة المخلوق يدل كذلك على معرفة يعني عظمة الخالق عز وجل. من ذلك كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من ذلك تقديم محبه على محبك عند غلبات الهوى. من ذلك أن يترك العبد كل سبب يحول بينه وبين محبة الله عز وجل. من ذلك مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلامهم. فإذا أردت أن تحب أحدا فجالس من يحبه يذكر لك من صفاته ومن أياديه ما يدعو قلبك إلى محبته. فهذه جملة أسباب تعين على زيادة محبة الله عز وجل. السبب الثاني مما يوصل إلى تقوى الله عز وجل أن يستشعر العبد قرب الله عز وجل منه ومراقبة الله عز وجل لأقواله وأفعاله، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فاستشعار مراقبة الله عز وجل مما يدعو القلب إلى مراقبته وإلى الخوف من الله عز وجل. وقد ضرب العلماء لآيات المعية مثلا حتى يكون كالمحسوس، قالوا: هب أن ملكا سفاكا قتالا وسيافه قائم يعني على رأسه، والسيف مرفوع يقطر دما، والنطع مبسوط، وهذا الملك أمامه بناته وجواريه، فهل يهم أحد بريبة من بنات الملك وجواريه والملك يناظر إليه؟ يقول: لا شك أن الله عز وجل أعظم من هذا الملك وأشد بطشا وأكثر غيرة يعني على نسائه وبناته، وهو عليم بما في الصدور، فينبغي للعبد أن يتقي محارم الله عز وجل. السبب الثالث مما يوصل إلى تقوى الله عز وجل معرفة ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والألام. فسبيل المعاصي كله شرور وكله ألام وكله أحزان في الدنيا قبل الآخرة، بل ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى الدنيا دار الشرور والآلام والمصائب؟ وما الذي مقت إبليس ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وصار قوادا لكل فاسق وظالم ومجرم، رضي لنفسه بتلك القيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فيا ذنبك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق قوم نوح حتى على الماء رؤوس الجبال؟ ثم وما الذي أهلك وأرسل على عاد الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب فلما صار السحاب فوق رؤوسهم أمطرهم نارا تلظى؟ وما الذي حمل قرى اللوطية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها ثم أمطرهم حجارة من سجير منضود مسومة عند ربك للمسرفين ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وتبروا ما علوا تدبيرا؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده ثم أرسلت أرواحهم إلى النار فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح ودمرها تدميرا؟ كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وكم من معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدوى، هي تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. فإذا تدبر العبد الشرور والآلام التي تترتب على الذنوب والمعاصي في الدنيا قبل الآخرة، لا شك أنه سوف يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على معصية الله عز وجل وعلى خلاف تقوى الله عز وجل. السبب الرابع مما يوصل إلى تقوى الله عز وجل أن تتدرب كيف تخالف هواك وتطيع مولاك؟ قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: إذا دعتك نفسك إلى معصية الله عز وجل فذكرها بالله عز وجل، فإذا لم تنزجر فذكرها بمروءات الرجال، لأن المعاصي تخالف المروءة، كما قال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وعنترة شاعر جاهلي لم يسمع قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولكنه علم بفطرته أن إطلاق البصر خلاف المروءة، فيقول: إذا دعتك نفسك إلى معصية الله عز وجل فذكرها بالله، فإن الله عز وجل أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فإن أبت فذكرها بأخلاق الرجال، فإن أبت فذكرها بالفضيحة، كيف إذا علم الناس به وهو مستور الحال أنه يقع يعني في هذا الذنب، يقول: فإن أبت فاعلم أنك انقلبت الساعة إلى حيوان، أي لا تستحق أن تكون إنسانا متقيا، ولا تستحق أن تكون مجرد إنسان عنده مروءة وإن لم يكن عنده دين، ولا تستحق أن تكون مجرد يعني إنسان واعلم أنك انقلبت الساعة إلى حيوان. يقول ابن القيم كلاما أقيم وأنفس من ذلك، يقول: ملاك الأمر كله في محبة الله عز وجل والشوق إليه وإرادة وجهه الكريم، فإن لم تكن لك همة عالية تدعوك إلى ذلك فتذكر ما في الجنة من نعيم مقيم للأبرار، وأن من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها يعني في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، فإن لم تكن لك همة تدعوك إلى ذلك فتذكر ما في النار من الجحيم ومن الأغلال ومن الحميم. يقول: فإن لم تكن لك همة تدعوك إلى ذلك فاعلم أنك خلقت للجحيم لا للنعيم، والعياذ بالله. فينبغي على العبد أن يتدرب كيف يخالف هواه، لماذا يغلبه الشيطان دائما ويقع في معصية الله عز وجل، لماذا لا ينتصر هو على الشيطان ويفعل ما يتقي به ربه عز وجل ويفعل ما يحبه الله عز وجل. والله تعالى جعل السبيلين اثنان لا ثالث لهما، إما أن يكون العبد متبعا لشرع الله عز وجل، وإما أن يكون متبعا للهوى. فقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وجعل الله عز وجل اتباع الهوى هو سبيل الوصول إلى النار، فقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والهوى كما قال العلماء هوان سرقت نونه، ونظمه شاعر فقال: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فالنفس إذا استعملت التقوى تقوى بها، وإذا اتبعت الهوى هوى يعني بها. قال الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. راود رجل أعرابية عن نفسها وقال لها: والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ وسئل الجنيد بما يستعان به على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظره. فالعبد إذا استحضر أن الله عز وجل ينظر إليه فإنه عند ذلك يستحي من الله عز وجل. السبب الخامس من أسباب التقوى أن تعلم مكائد الشيطان ومصائده، وأن تحذر من وساوسه ودسائسه، وأن تتخذ الشيطان عدوا كما أمرك الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا يتخذه صديقا ولا حميما ولا ناصحا أمينا، بل يتخذه عدوا كما أمره الله عز وجل. والشيطان يقف لابن آدم عند 7 عقبات، عند عقبة الكفر، فإن سلم وأسلم عند عقبة البدعة، فإن لم يجبه وقف له عند عقبة الكبيرة، ثم عند عقبة الصغيرة، ثم يشغله بالعمل المباح، ثم يشغله بالعمل المفضول عن الفاضل، فإن خالفه في كل هذه العقبات وسلم منه فإنه لا يسلم منه في العقبة 7، وهو أن يسلط عليه أولياءه من شياطين الجن والإنس بألوان الأذى، ولو سلم من ذلك أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على العبد إذا وسوست له نفسه بالمعصية أن يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأن يدافع الخطرات، كما قال ابن القيم: دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة فدافعها، فإن لم تفعل صارت إرادة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة فحاربها، فإن لم تفعل يعني صارت يعني فعلا. فالعبد ينبغي عليه أن يشغل نفسه دائما بطاعة الله عز وجل حتى لا يكون محلا للوساوس، كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعده ويمنيه. فمهما كان العبد مشغولا بالطاعة والعبادة لا يكون عند ذلك محلا للوساوس، فينبغي أن يشغل العبد نفسه دائما بطاعة الله، وأن يكون دائما مع الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن حصلت منه غفلة ووسوس له الشيطان بمعصية فينبغي عليه أن يتذكر الاستعاذة فيحتمي بجناب الله العظيم من الشيطان الرجيم، ثم ينبغي عليه أن يتحصن بالتحصينات الشرعية، فمن ذلك أن يقرأ آية الكرسي عند النوم والآيتين من آخر سورة البقرة، ومن ذلك في أذكار الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن ذلك أن يقرأ سورة البقرة أو تقرأ في بيته، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، ومن ذلك أن يحافظ على الوضوء دائما، وتجربته تغني عن الاستدلال يعني له، من ذلك أن يترك فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة. فهذه أسباب 5 إذا عمل بها العبد فإنه يصل بإذن الله إلى تقوى الله عز وجل، محبة لله عز وجل تغلب على القلب، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب، أن يستشعر في قلبه مراقبة الله عز وجل والخوف منه. الثالث أن يدرس، أن يعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. الرابع أن يعرف كيف يخالف هواه ويطيع مولاه. الخامس أن يدرس مكائد الشيطان ومصائده، وأن يحذر من وساوسه ودسائسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.